الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يعود سريعا إلى الحضن العربي، عون في الكويت الأحد ومصدر في الخماسية، الدولة بدأت تستعيد عافيتها. سلام في البقاع اليوم ولاحقا إلى الشمال حاملا مشاريع عملانية. لائحة بيروت بتجمعنا تعلن غدا، والقوات العهد الجديد يحترم الاستحقاقات والساحة للجميع. ماكرون يناقش والشرع ضرورة تحسين الوضع على الحدود السورية اللبنانية ويبدي استعدادا لإطلاق محادثات ترسيمها. الرئيس السوري يكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ويطلب لقاء ترامب. واشنطن: الحوثيون قدموا التزاما بعدم مهاجمة السفن مجددا، وسنحترم كلمتهم ونراقب ما يحدث لاحقا. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لبنان يعود بسرعة قصوى إلى الحضن العربي بعدما أبقته الهيمنة الإيرانية عليه بعيدا منه سنوات طويلة، لدرجة أن البعض فقد الأمل من قيامته مجددا بفعل القبضة الحديدية التي كانت متمكنة منه من قبل ذراع طهران حزب الله. وقد بدأ الخليج العربي تدريجا بإعطاء الضوء الأخضر لمواطنيه بالسفر والإقامة في الربوع اللبنانية، في وقت يواصل رئيس الجمهورية زياراته الخارجية، ويصل الأحد إلى الكويت في خطوة مشابهة لخطواته العربية السابقة لشكرها على ما قدمته ولا تزال من دعم ومساندة للبنان في مختلف المجالات والأوقات الصعبة. انتخابيا، المعارك بين اللوائح ستتركز في المدن والبلدات الكبرى في مختلف المناطق والأقضية الشمالية، في حين تولد غدا في بيروت لائحة ائتلافية مكتملة، مناصفة تقابلها حتى الساعة لائحة منافسة واحدة غير مكتملة.
ففي محطة خليجية جديدة يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الكويت الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين، يرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجيح.
ونقل عن أحد أعضاء الفريق الرئاسي أن هدف الزيارة إعادة وصل من قطع مع دول الخليج وإن كانت الكويت أصرت على الاحتضان الدائم للبنان ودعمه منذ ما قبل الحرب الأهلية وفي خلالها وبعدها وفي كل الأزمات التي مر بها.
وشرح نقاط أساسية سيبحثها عون مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، منها تفعيل العلاقات الثنائية وإعادة العمل باللجان المشتركة بين البلدين، إضافة إلى طلب المساعدة للجيش والقوات المسلحة اللبنانية وإدراج المزيد من المشاريع التي طالما أمنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في كل المناطق، من مستشفيات وقاعات رياضية ومبان حكومية ومؤسسات تدير مرافق عامة وغيرها.
كما ستتم عملية تقييم للوضع السياسي في المنطقة، وخصوصا تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى المساهمة الكويتية في إعادة الإعمار لما تركته الحرب الأخيرة من دمار.
وسيشرح الرئيس عون وفق المصدر نفسه ما قامت به الحكومة من إصلاحات على صعيد الوضع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، وما أنجزته من تعيينات في فترة زمنية قصيرة من عمر العهد الجديد.
وفي المعلومات أن فريقا من التلفزيون الكويتي سيسجل غدا حديثا مع الرئيس عون يبث السبت عشية الزيارة الرئاسية للكويت، وسيعطي رئيس الجمهورية حديثا حصريا لوكالة الأنباء الكويتية كونة من مقر إقامته في الكويت.
مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية رأى أن ما شهدته الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان أعطى دفعا في طمأنة المغتربين اللبنانيين والأشقاء العرب وفي طليعتهم دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الدولة بدأت باستعادة عافيتها وأن مؤسساتها وخصوصا الأمنية منها أثبتت مصداقيتها وقدرتها على ضبط الأمور من حيث الاستقرار والأمان للمواطن وللوافدين إلى ربوع لبنان من الأشقاء والأصدقاء.
المصدر المقرب من الخماسية أشار إلى أن الانفراج الذي تبشر به المعطيات المتوافرة يؤكد أن جهود اللجنة بدأت تعطي ثمارها من حيث قدرة هذه اللجنة التي عملت على توفير كل سبل التوافق بين اللبنانيين، والذي أنتج انتخابات رئاسية وحكومة واعدة وانتخابات بلدية واختيارية بسلاسة ويسري بعيدا من أي تدخلات خارجية.
ومن المنتظر أن تعقبها مع بداية السنة المقبلة انتخابات نيابية شاملة تنتج سلطة حكومية متكاملة ومتعاونة مع رئاسة الجمهورية، وتاليا سحب السلاح ليخرج لبنان نهائيا من التجاذبات الإقليمية والدولية التي عاناها منذ عقود.
المصدر نفسه شدد على أن اللجنة الخماسية استطاعت بصبر وحكمة وبصمت لافت أن تعيد الحياة إلى لبنان، الدولة والمؤسسات، برسالته الفريدة التي تحتاج إليها في ظل محاولات البعض لإيجاد شرق أوسط جديد يبعد المنطقة عن مأساة اتفاقية سايكس-بيكو، لأن العالم يتجه إلى التكتلات الكبيرة لا إلى التجزئات المتعددة.
رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد أكد استعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والمقبلة في لبنان.
وكشف أن هدف زيارته بيروت مع الوفد المرافق التي جال في خلالها على الرؤساء الثلاثة هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مبديا التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الإنمائية لاسيما في مجالي التعليم والصحة.
السعد لفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أن اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنيا أن تتوفر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.
وبعد سنوات من الانقطاع بل القطيعة، ومع وصول ثلاث طائرات إماراتية أمس إلى مطار بيروت على متنها عدد من الإعلاميين والإماراتيين، سيتم قريبا إنشاء غرفة عمليات سياحية بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والدفاع والأشغال والاقتصاد لمتابعة موضوع الأسعار وعدم استغلال السياح والمصطفين الخليجيين ومتابعة كل أمورهم وتلقي الشكاوى منهم.
وقد ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الركاب الإماراتيين الذين أعرب عدد منهم لدى وصولهم عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرين إلى أن حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا في الأيام المقبلة ومشيدين بحفاوة الاستقبال.
أنا أول ما نزل خبر في أول لحظة حجزت.
شو أجمل منطقة بالفندق؟
كلها لبنان ما فيها شيء أجمل، لبنان كلها على بعضها جميلة، ما فيها من شرقها لين غربها، في كل موقع جميلة لبنان. لبنان عندنا نحن مثل عيوننا، يعني ما في شيء يساويها.
كيف اليد الاستقبال اليوم؟ كيف اليد الاستقبال؟
استقبال ما شاء الله، يعني بعد عينك شايفة. بعد احسن عن شيء استقبال ما في.
استاذنا بعد 15 سنه من رفع الحظر اليوم، انت شو شعورك يا خليجي؟
سعيد، فرحان، كانه كابوس ونزاح.
وفي إطار تجدد الانفتاح على بيروت، عدلت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية نصائح السفر للبريطانيين إلى لبنان، فلم تعد الوزارة تنصح بعدم السفر إليه، بل تستمر في النصح بعدم السفر إلى بعض مناطقه أو السفر إليه عند الضرورة القصوى فقط.
رئيس الحكومة نواف سلام أكد أنه مصمم على العمل من أجل إنجازات الإصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وعلى ضرورة إنشاء مجلس للشيوخ وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي.
سلام شدد أيضا على أهمية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، موضحا أن الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي.
الرئيس سلام يقوم اليوم بجولة على منطقة البقاع للإشراف على الإجراءات الأمنية المتخذة عند المعابر الحدودية مع سوريا.
وبحسب المصادر فإن سلام والوزراء المعنيين المرافقين له سيعقدون اجتماعات في سرايا زحلي وسرايا بعلبك على يزور المعبر الحدودي في المصنع لتفقد العمل فيه، ثم يتفقدون الحدود مع سوريا للإشراف على انتشار الجيش وضبط التهريب والاطلاع على النشاط الزراعي، إلى متابعة موضوع تلوث نهر الليطاني وتنظيفه والبحث في حل مشكلة القرى المهجرة التي يقطنها اللبنانيون وتقع في الجانب السوري.
وفي إطار متصل، كشف الرئيس سلام أن زيارته المقبلة للشمال ستحمل معها مشاريع عملانية، وهو أبلغ مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا أنه يتم العمل على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رني معوض في القليعات، مشددا على فتح المعابر الشرعية مع سوريا وتفعيلها.
انتخابيا تعلن غدا في حرش بيروت. لائحة بيروت بتجمعنا برئاسة إبراهيم زيدان ونيابة الرئاسة لألي أندريا.
وعرف من الأعضاء راغب حداد، وفاء فخري حسني، سعيد حديفي، آدي بطيش، إلياس عباس، عفواً لويس أيوب، اسكندر بريدي، إليان مكتبي، فهرام برسوميان، سيرج ميلكونيان، أوفيك بوشكاجيان، أحمد شتيلة، محمد مشاقة، حسين البطل، محمد بالوظة، رشا فتوح، جمانة الحلبي، لينا سنو، فادي شحرور، يوسف بيضون، عماد فقيه، ورامي الغاوي.
في غضون ذلك رأت مصادر حزب القوات اللبنانية أن فوز الحزب في بلديات المتن الكبرى والمفصلية في جبل لبنان يعد مؤشرا واضحا على تغير في المزاج الشعبي واتجاه المواطنين نحو اختيار نهج إداري عملي ونزيه.
وأكدت المصادر عبر صحيفة الديار أن إجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأجيل والالتزام بالمواعيد الدستورية يشكلان دليلا واضحا على أننا أمام عهد جديد يحترم الاستحقاقات ولا يختبئ خلف أعذار واهية تكرس الجمود في البلاد.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القوات حريصة على إجراء الانتخابات في مناخ ديمقراطي سليم وتنافسي يفضي إلى تحقيق إنماء فعلي في مختلف المناطق، لافتة إلى أن الأولوية اليوم لديها تتمثل في المزاج المسيحي الذي لم يعد منقسما بين رؤيتين متناقضتين حيال مفهوم الوطن والدولة.
أضافت المصادر القواتية أن تطورا إيجابيا لافتا طرأ، حيث بات هذا المزاج أكثر توحيدا تحت سقف الدولة، وهذا هو الخط التاريخي للمسيحيين، مشيدة في الوقت ذاته بالتنوع والتعددية عند المجتمع المسيحي.
وأوضحت أن هذه الخصوصية في البيئة المسيحية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به لبقية المكونات اللبنانية، مشيرة إلى أن فوز لوائح تمثل أكثر من حزب في الانتخابات البلدية يعكس حيوية ديمقراطية حقيقية داخل المجتمع المسيحي ويظهر احتراما لتعدد الآراء في إطار التزام وطني جامع.
وشددت القوات اللبنانية على أنها لم تكن يوما في مسعى لإلغاء أحد أو لاحتكار الساحة منفردة، بل هي تؤمن أن الساحة هي للجميع.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القول: ما فعلناه بحزب الله وحماس والأسد والحوثيين سنفعله بكم أيضا في طهران. وفي الميدانيات استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر أمس منزلا مدمرا في بلدة مجد الزون قضاء صور، ما أدى إلى سقوط جريح.
وكانت مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على سيارة مواطن في بلدة كفركلة من دون وقوع إصابات.
معلوم أنه فجر أمس استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد في منطقة الفيلات قرب الجامع جامع الإمام علي في مدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل القائد في حركة حماس خالد أحمد الأحمد الذي نعته الحركة.
إلى ذلك أفاد مصدر أمني لبناني بأن حماس لم تسلم بعد الجيش عنصرها المطلوب في عملية إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل، وهو حاليا متوار في مخيم البص في سوريا.
من باريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع إنه بحث في ضرورة تحسين الوضع على الحدود السورية اللبنانية، مضيفا أن فرنسا مستعدة لإطلاق مفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود.
ماكرون شدد على أن استقرار سوريا ينعكس على استقرار المنطقة وأمن فرنسا التي ستكون شريكا في تحقيق العدالة في سوريا، كاشفا أن بلاده تسعى نحو رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا والضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ مسار مماثل، ومؤكدا أنه من مصلحة الجميع بما في ذلك الأمريكيون رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتمكين إعادة الإعمار.
وأشار ماكرون إلى تراجع كبير في إنتاج الكبتاجون في سوريا، مشيدا بجهود الحكومة السورية في مكافحة هذه الآفة، ومؤكدا كذلك على ضرورة التخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية.
من ناحيته دعا الشرع إلى رفع العقوبات عن بلاده، معتبرا أنها يجب أن تزول بزوال النظام السابق.
وتطرقنا إلى أمن حدودنا وتهديدات الإسرائيلية المستمرة، حيث قصفت إسرائيل سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي فقط، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وجرح 6 آخرين تحت ذريعة حماية الأقليات. كما ناقشنا الوضع الحدودي مع لبنان استمرار النقاشات السابقة وضمانا لأعلى درجات الأمان وتفادي التصعيد هناك. بالنسبة للمفاوضات مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر الوسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع بأن لا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه كلا الطرفين. تدخلات إسرائيل تدخلات عشوائية، تدخلات إسرائيل كسرت قانون اتفاق 1974، ونحن منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بأن سوريا ملتزمة باتفاق 1974.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين سوريين أن الرئيس السوري يسعى للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشاركة رؤيته لإعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال.
وبحسب الصحيفة فإن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أمريكا والغرب على شركات الصين، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع في خلال زيارة ترامب لدول الخليج.
ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي أن سلوك السلطة السورية يحدد مستقبل دعمنا وإمكان تخفيف العقوبات، وأن واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف.
ووفق الصحيفة فإن الشرع بدأ حملة هادئة للفوز بالدعم الأمريكي لإعادة بناء سوريا من خلال اعتقال مسلحين أجانب والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، مضيفا أنه أبدى استعداده لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية في بلاده.
إلى واشنطن، حيث قال الرئيس ترامب أنه يحترم وعود جماعة الحوثي بوضع حد لاستهداف السفن في البحر الأحمر، وأن واشنطن حققت نتيجة جيدة للغاية معهم. أضاف تلقوا ضربة قوية لكنهم يملكون قدرة هائلة على تحمل الضربات، تحملوا ذلك وأظهروا شجاعة كبيرة، كاشفا أن الحوثيين قدموا التزاما بعدم مهاجمة السفن مجددا، وستحترم واشنطن كلمتهم مع الترقب لما يحدث لاحقا.
وعن غزة أشار ترامب إلى أنه من المقرر صدور مزيد من المعلومات في شأنها اليوم، عارضا مقترحا جديدا للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.
في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن جماعته لن تتردد في تنفيذ ضربات ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت واشنطن ضرباتها على اليمن، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد.
أضاف سريع أن الجماعة تمتلك من القدرات ما يجعلها قادرة على الرد على العدوان الإسرائيلي.
من جانبه قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأمريكي على اليمن في مقابل وقف استهداف السفن الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر باستثناء السفن الإسرائيلية، معتبرا أن الاتفاق يصب في خانة القضية الفلسطينية ويحرج إسرائيل، وجاء بعد نقاشات مطولة عبر الوسطاء.
في الأثناء نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن زيارة ترامب للمنطقة نهاية الشهر تخلق فرصة مهمة لتحقيق اختراق في المفاوضات.
وقال نعمل على تعظيم احتمالات التوصل إلى اتفاق في غزة بحلول انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، لافتا إلى الدخول في أيام مصيرية، ومؤكدا أن هدف تل أبيب إخراج أكبر عدد من الرهائن الأحياء سريعا.
وكالة رويترز كانت ذكرت أن واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأنها ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها للقطاع.
وفي الميدان تستمر الغارات والقصف على غزة التي حذرت وزارة الصحة فيها من توقف كل المستشفيات عن العمل بسبب شح الوقود.
وفي الضفة الغربية بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ مخطط هدم لأكثر من 100 مبنى سكني في مخيمي طول كرم ونور شمس.
بدورها حذرت الأونروا من أن الخطوة تعمق عمليات التهجير القسري في الضفة.
تزامناً وبعد قطيعة بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الحرب، تعقد اليوم محادثات بين الجانبين في باكو بوساطة من الحكومة أذربيجان وفق هيئة البث الإسرائيلية.
إلى السودان، فقد دوت الليلة الماضية وفجر اليوم انفجارات قوية في مدينة بورت سودان، وتصدت المضادات الأرضية لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع بمسيرات اليوم الرابع على التوالي وأسقطت عدداً منها، وقد استهدفت إحداها مقر الكلية الجوية شمالي المدينة.
سياسيا، أعلنت دولة الإمارات عبر وزارة الخارجية أنها لا تعترف بقرار سلطة بورت سودان قطع علاقاته الدبلوماسية معها، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه، مضيفة أن البيان الصادر عن مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين.
واعتبرت أبو ظبي أن قرار سلطة بورت سودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية دعوى المقدمة من قبل سلطة بورت سودان، في حين أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أن الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وأنها تجدد دعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة، كما تؤكد دولة حرصها على الجالية السودانية والزائرين إلى استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومد يد العون للشعب السوداني الشقيق.
والثلاثاء الماضي أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن ما وصفه بعدوان على البلاد عبر دعمها قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
في المقابل نفت الإمارات وفي أكثر من مناسبة تقديمها أي دعم للدعم السريع، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.
في الحرب الباكستانية الهندية، سمع صباحا صوت انفجار كبير في لاهور الباكستانية لم تعرف أسبابه، وأعلنت السلطات تعليقا مؤقتا لعمليات الطيران في مطارات كاراتشي ولاهور وسيالكوت، في وقت فوضت باكستان الجيش للرد المناسب على الهجوم الهندي من دون استبعاد اندلاع حرب نووية. واصفة عبر رئاسة حكومتها الهجمات الصاروخية الهندية على باكستان بأنها غير مبررة وجبانة وغير قانونية.
الجيش الهندي كان أعلن الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان ومنطقة أزاد كشمير الخاضعة لسيطرة نيودلهي، مضيفا أنه استهدف بنجاح 9 مواقع وصفها بالهياكل الإرهابية، إلا أن إسلام أباد اعتبرت أن الجيش الهندي استهدف 6 مواقع هندية أدت إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين.
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخا قبالة ساحلها الشرقي، فيما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الصواريخ البالستية التي أطلقتها كوريا الشمالية والتي لم يحدد عددها بلغ مداها 800 كيلومتر.
في إشارة إلى أن التصويت الأول الذي أجراه الكرادل المشاركون في اجتماع مغلق لانتخاب بابا جديد على رأس الكنيسة الكاثوليكية لم يسفر عن نتيجة إيجابية، تصاعد مساء أمس دخان أسود من مدخنة شابيل 16 في الفاتيكان.
وقد تحول محيط الكنيسة إلى ساحة دولية تعج بالحشود والتغطيات الإعلامية مع بدء الكرادلة صباح أمس، أولى أيام انتخاب حبر أعظم جديد خلفا للبابا فرانسيس.
وفي ساحة القديس بطرس تجمع آلاف المؤمنين والحجاج والسياح وسط طوق أمني مشدد لم تشهده روما، التي نشرت ما يزيد عن 5000 عنصر من قوات الجيش والدرك وشرطة الفاتيكان في محيط الحاضرة البابوية، يساندهم قناصة متمركزون على السطوح ومروحيات عسكرية تحوم باستمرار فوق المكان.
كما جند 2700 متطوع من مختلف الجنسيات لتأمين حركة الحشود وتوجيه الزوار.
وللمرة الأولى ظهرت أجهزة خاصة شبيهة بأنظمة الدفاع المضادة للطائرات، هدفها رصد وإسقاط الطائرات المسيرة.
إعلاميا، توافد أكثر من 5200 مراسل ووفد صحفي من كل أنحاء العالم لتغطية الحدث الفاتيكاني المنتظر.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بتأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، بتؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتتخطى معدلاتها الموسمية وبتبلغ ذروتها السبت وبتلامس 33 درجة بالساحل، وبيستمر تأثيرها حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل ما تنحسر تدريجيا.
اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة المتوقعة بين 23 و 28 درجة.
بكرة الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل تتخطى معدلاتها، بينما بتنخفض على المرتفعات وبالداخل مع رطوبة منخفضة. الرياح ناشطة بالجنوب بتلامس أحيانا 55 كيلومتر بالساعة، أما الحرارة فهي بين 23 و 30 درجة.
السبت صافي لقليل الغيوم، بيتحول تدريجيا بعد الظهر لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بتلامس 33 درجة على الساحل. تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات من الغبار بالأجواء خصوصا بالمناطق الداخلية. الحرارة بين 25 و33 درجة.
أما الأحد فالطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يلي بتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح من المساء وبتوصل سرعتها لحدود 60 كيلومتر بالساعة، أما الحرارة فهي بين 21 و30 درجة.
كان في الصباحية الثانية. لبنان يعود سريعا إلى الحضن العربي، عون في الكويت الأحد ومصدر في الخماسية، الدولة بدأت تستعيد عافيتها. سلام في البقاع اليوم ولاحقا إلى الشمال حاملا مشاريع عملانية. لائحة بيروت بتجمعنا تعلن غدا، والقوات العهد الجديد يحترم الاستحقاقات والساحة للجميع. ماكرون يناقش والشرع ضرورة تحسين الوضع على الحدود السورية اللبنانية ويبدي استعدادا لإطلاق محادثات ترسيمها. الرئيس السوري يكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ويطلب لقاء ترامب. واشنطن الحوثيون قدموا التزاما بعدم مهاجمة السفن مجددا، وسنحترم كلمتهم ونراقب ما يحدث لاحقا. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.